المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس شرح أصول في التفسير لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه من الله الرحمة. وقد تقدم أن تحدثنا في الدرس الماضي عن موضوع أسباب النزول، وختمنا الكلام بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واليوم بإذن الله نتحدث حسب ترتيب الكتاب عن موضوع مهم جدا من موضوعات علوم القرآن، وهو موضوع المكي والمدني. وهذا الموضوع كما لا يخفى من الموضوعات اللصيقة جدا بعلوم القرآن، بل هو من الموضوعات التي تفردت بها كتب علوم القرآن بحيث لم تشترك فيها بقية العلوم، لأننا ذكرنا فيما تقدم أن بعض المباحث توجد في علوم القرآن وتوجد في مصطلح الحديث أو في أصول الفقه أو بعض العلوم الأخرى، أما بعض الموضوعات من علوم القرآن فهي في علوم القرآن وحدها دون ما غيرها من كتب العلم. نقرأ يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين،
آمين.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
نعم. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن هذا الموضوع، وابتدأ بقوله: المكي والمدني. المكي والمدني هو مبحث خاص بعلوم القرآن يتحدث فيه عن أمر متصل بالفرق بين ما نزل في أول الإسلام وما نزل في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بأي اعتبار يكون هذا التفريق. هل هو باعتبار المكان؟ فما نزل بمكة يسمى مكيا، وما نزل بالمدينة يسمى مدنيا، وهذا قول لجماعة من أهل العلم، ولكن هذا القول يكون مضطربا أو غير مستوعب، لأن هناك آيات نزلت في غير مكة والمدينة، فماذا نسميها؟ مثلا آيات نزلت في تبوك، نزلت في الجحفة، نزلت في الطائف، ماذا تسمى هذه الآيات؟ معنى ذلك سيكون عندنا مكي وطائفي وتبوكي وجحفي وإلى آخره. إذن هذا القول مطرح. هناك قول آخر أنه باعتبار أسلوب الخطاب أو ما فيه من نداء، فإن كان المخاطبون هم المشركين فإن هذا يعتبر مكيا، وإن كان المخاطبون هم المسلمين فإنه يعتبر مدنيا. فإذا كان الخطاب يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنها مكية، وإذا كان الخطاب يا أيها الذين آمنوا فإنها مدنية. ولكن هذا أيضا مشكل، لأنك قد تجد سورا ليس فيها يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس ولا يا بني آدم ولا شيء من هذا القبيل، وأيضا قد تجد سورا مدنية وفيها يا أيها الناس كسورة النساء مثلا، افتتحت بيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وتجد مثلا سورة مدنية فيها يا أيها الذين آمنوا كسورة الحج وهي سورة مكية، ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا القول لا يستقيم. إذن القول الذي عمل عليه العلماء رحمه الله تعالى واستقر عليه الأمر هو ما ذكره شيخنا رحمه الله في قوله: ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني، أو قسمين مكي ومدني، فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وبهذا نعرف شيئا غريبا، وهو أن هذين اسمين لشيئين زمانيين وليس مكانيين. أن هذين الاسمين اسمان مكانيان، يقال مكي ومدني فالنسبة فيها إلى المكان، لكن الحقيقة أن الأمر يتعلق بالزمان وليس بالمكان. لاحظتم؟ يتعلق بما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، وقبل الهجرة وبعد الهجرة، هذا زمان ولا مكان؟ زمان. ومع ذلك اصطلح العلماء رحمهم الله تعالى من باب التيسير والتسهيل ويعني التبسيط للمعلومة، وإلا فالاسم مكاني والمحتوى زماني. ولذلك الصحيح الذي عليه أهل العلم عامة وجرت عليه المصاحف سار عليه الناس في كتب التفسير، إذا قالوا مكي أو مدني إنما يريدون بذلك ما قبل الهجرة وما بعدها، فما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعدها فهو مدني. وهذا التقسيم حاصر، بمعنى لا يخرج آية من القرآن إلا وهي إما قبل الهجرة أو بعد الهجرة. ولذلك شيخنا رحمه الله تعالى من حكمته أنه جاء بمثال يعني يتضح به أهمية هذا التقسيم وضرورته في معرفة ما هو مكي وما هو مدني. فقالوا على هذا: فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، مع علمنا أن هذه الآية إنما نزلت في عرفة بمكة في حجة الوداع. كذلك قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فهذه نزلت في فتح مكة عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة من الشيبيين، ثم أمره الله عز وجل أن يردها إليهم، فردها إليهم وقال: هي باقية معكم إلى يوم القيامة. فبقيت معهم إلى اليوم، لكن هذا كان في فتح مكة. ومع ذلك هذه الآية من سورة النساء هي آية مدنية، لأنه ينطبق عليها هذا الضابط، وهي أنها نزلت بعد الهجرة وإن كانت نزلت بمكة. ولذلك قال شيخنا رحمه الله: ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا إخواني، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. إذن هذه بلا شك نزلت في مكة، لكنها آية مدنية. هذا المبحث أحبة الكرام مبحث يتكلم فيه العلماء عن ليس المكي والمدني فقط، بل هذا الباب يعتبر من أكثر أبواب علوم القرآن أنواعا، حتى عدوا فيه قريبا من 24 نوعا. تصوروا، فمثلا يقولون المكي والمدني من أنواعه، المكي والمدني والمختلف فيه، ما نزل بمكة ما نزل بالمدينة ما اختلف فيه. ويبحثون في هذا الموضوع أو في هذا النوع من علوم القرآن ترتيب ما نزل بمكة والمدينة، يعني السورة المكية ما ترتيبها، ما أول سورة وثاني سورة وثالث سورة ورابع سورة، في المدينة ما أول سورة ثاني سورة ثالث سورة رابع سورة، وأيضا ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بمكة من المدينة وحكمه مكي، وأيضا ما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل صيفا، وما نزل شتاء، وما نزل سفرا، وما نزل حضرا، وما نزل مشيعا. إيش معنى مشيعا؟ يعني قد شيعته الملائكة كسورة الأنعام فيما اشتهر عند المفسرين رحمه الله. وما نزل مفردا، والآيات المدنية في السور المكية، تجد سورة مكية وفيها آية وآيتان مدنية، والعكس أيضا، والآيات المكية في السور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة. كل هذه الأنواع مذكورة في هذا الباب، تجدها دائما في هذا النوع الكبير من أنواع علوم القرآن. طيب بعضها قد يقول قائل ماذا نستفيد منه، ولماذا يتذكرونه، ولماذا أيضا تكبرون الكتب به؟ لنقول لك إن هذا الكتاب عني أو العلماء حفوه بعناية ورعاية عظيمة جدا، حتى إنهم ما تركوا فيه شيئا إلا ذكروه لنا. فهل تتوقع بعد هذا الضبط وهذا الإتقان أنه نسيت منه آية أو ذهب منه شيء أو نقص منه شيء؟ إذا كانوا يتحدثون هذه الآية نزلت فوق جبل، وهذه في سهل، وهذه في وادي، وهذه في الصيف، وهذه في الشتاء، وهذه في السفر، وهذه في الحضر، وهذه نزلت بمكة وحملت المدينة، وهذه نزلت في المدينة وحملت إلى مكة، هل تتوقع أن هذا الكتاب الذي حصلت له هذه العناية والرعاية أن يكون نسي منه شيء، أو حصل فيه شيء من التحريف أو التبديل أو النقص أو الزيادة؟ لا يمكن. إذا كانت هذه المسائل التي ليست بذات أهمية في محتوى القرآن، ولكن العلماء اهتموا بها وحفظوها، وهي قضايا تاريخية متصلة بالنص القرآني، فإنه لا يمكن أن يتطرق لشك في أن القرآن قد حفظ من أي عبث ومن أي نقص وزيادة أو تحريف أو تأويل أو غير ذلك. لاحظتم؟ أي نعم. ولذلك نحن نقول اسمعوا ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى تطمئنوا. يقول علي: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤلا. ويقسم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على ذلك. أما ابن مسعود فماذا يقول؟ يقول: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. لاحظوا، إذا كان ابن مسعود يدلي بهذه المعلومة ويحلف عليها، وأنه أي آية موجودة عنده فهو يعلم أين نزلت وفي من نزلت وأي سورة كذلك، فماذا نتوقع؟ ولذلك العلماء رحمه الله من عنايتهم بالمكي والمدني أفردوه بالتأليف، فمكي بن أبي طالب له كتاب في هذا الباب، وأيضا العز الديليني له أيضا كتاب في هذا الباب. نعم. بعد ذلك نعم تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، اقرأ سورة المائدة.
يا سلام.
ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة. وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. فوائد معرفة المدني والمكي.
طيب، بعدما تحدث الشيخ عن الفرق بين المكي والمدني ومثل لذلك رحمه الله، تحدث عما يتميز به المكي عن المدني، وهذا من أهم الأشياء التي نحن نستفيدها من معرفتنا لهذا الموضوع، وهو أن القرآن مكية ومدنية ليس على حال واحدة من حيث الأسلوب وطريقة الخطاب ولا من حيث المضمون، فالمضمون مختلف، وهذا يجعلنا نفكر يعني لماذا فرق القرآن بين ما ينزل في مكة وما ينزل في المدينة، أو ما ينزل قبل الهجرة وما ينزل بعد الهجرة. هذا يجعلنا نهتم بدعوتنا للناس، وأننا يجب علينا أن نراعي الزمان والمكان الذي نعيش فيه. فالخطاب الذي تقوله لأناس مشركين مكذبين ليس كالخطاب الذي تقوله لأناس مؤمنين، والقضايا التي تطرحها لأناس مكذبين كافرين أو جهال لا يعلمون من الدين شيئا ليست كالقضايا التي تطرحها لأناس قد استقر الإيمان في قلوبهم. فهذا يجعلنا ننتبه، وهذا ما سيتحدث عنه الشيخ رحمه الله في فوائد معرفة المكي والمدني. لكن قبل ذلك نحن نريد، قبل أن نمر على كلام الشيخ رحمه الله، هل تعرف السور المكية والسور المدنية؟ فنقول العلماء رحمهم الله ذكروا ذلك وبينوا، فذكروا أن السور المدنية المتفق على أنها مدنية 20 سورة، ذكر هذا السيوطي عن ابن الحصار. ما هي هذه السور؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وهذه من 7 الطوال، ثم الأنفال والتوبة، ثم يتوقف المدني بعد ذلك إلى أن تصل إلى سورة النور، يعني قريب من 10 أجزاء تقريبا، والباقي هذا كله إيش؟ مكي، ثم يتوقف مرة أخرى إلى سورة الأحزاب، ثم يتوقف مرة ثالثة أو رابعة إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم محمد، ثم الفتح، ثم الحجرات، ثم نعود مرة أخرى ويتوقف إلى نهاية سورة أو إلى سورة الحديد، ثم يبدأ بعد ذلك الحديد، المجادلة والحشر والممتحنة. أما الصف فسيأتينا بعد قليل أنها من السور المختلف فيها، وإن كان الأرجح أنها مدنية. ثم الجمعة والمنافقون، التغابن أيضا اختلف فيها، ثم الطلاق والتحريم، ثم تتوقف السور المدنية من بعد سورة التحريم إلى سورة النصر. وبهذا يصبح عدد السور المدنية 20 سورة متفقا عليها، يعني لم يحصل فيها خلاف، ولإن كان هناك خلاف فهو لا يذكر. طيب، حصرنا الآن السور المدنية، نأتي بعد ذلك إلى السور المختلف فيها وهي 12 سورة. ما هي السور المختلف فيها؟ الفاتحة اختلف فيها، والراجح والله أعلم أنها مكية. الرعد اختلف فيها، الرحمن، الصف، التغابن، المطففين، القدر، البينة، الزلزلة، الإخلاص، الفلق، النس. هذه السور الاثنى عشر اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، فبعضها يرجح أنها مكي، وبعضها يرجح أنها مدني، وبعضها يبقى الخلاف فيها قويا. مثلا سورة المطففين، في أسباب النزول مذكورة في السورة أنها نزلت في أهل المدينة عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فصاروا بعد ذلك أحسن الناس كيلا. فالظاهر من أول السورة أنها نزلت في من؟ في أهل المدينة. لكن من يتبع السورة كلها يجد أن خطابها هو خطاب السورة المكية، وأن موضوعها ومضمونها وما تتحدث عنه هو ما مضمون السور المكية، ولذلك الخلاف فيها قوي جدا هل هي مكية أو مدنية. طيب، ما تبقى؟ بقي عندنا 82 سورة، هذه كلها مكية. نحن جئنا وعددنا القليل حتى يتبقى الكثير، فقلنا 20 متفق على أنها مدنية، واثنى عشر اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، صار المجموع 32. المتبقي وهو 82 كلها سور مكية. طيب، ما طريق معرفة هذه السور؟ نقول طريق معرفة هذه السور هل هي مكية أو مدنية شيئان، إما سماعي وهو الأقوى، فترد نصوص عن الصحابة أو عن التابعين رحمهم الله الذين نقلوا عن الصحابة أن هذه السورة نزلت مكة، أو هذه السورة نزلت المدينة، أو هذه السورة نزلت قبل الهجرة، أو هذه السورة نزلت بعد الهجرة، فيعرف من طريق السماع والرواية أن هذه السور مكية أو مدنية، وهذا لا شك هو أقوى الطرق في معرفة المكي والمدني. الطريق الثاني الاجتهاد، فأحيانا قد لا يتبين لنا أو لا نجد دليلا قاطعا أو رواية صحيحة في هذه الآيات هل هي مكية أو مدنية، فنحن نجتهد في معرفة ذلك من خلال المضامين والمحتويات التي سبرناها من خلال القرآن المكي والقرآن المدني، فنقول هذه الآيات يظهر والله أعلم أنها مدنية. لماذا؟ لأن الموضوع الذي تحدث فيه يتصل باليهود، واليهود ما جاء أمرهم إلا في المدينة، أو بالمنافقين، والمنافقون ما ظهر أمرهم إلا في المدينة، أو بالنصارى، والنصارى ما حصل بين المسلمين وبينهم حوار وجدال إلا في المدينة مثلا، فنصل إلى ذلك عبر الاجتهاد. طيب، بعد هذا الشيخ رحمه الله تحدث عن التمييز بين المكي والمدني، فقال إن التمييز بين المكي والمدني من جهتين، الجهة الأولى جهة الأسلوب، والجهة الثانية جهة الموضوع. طيب، من جهة الأسلوب ماذا عندك يا شيخنا؟ قال الشيخ رحمه الله: أما من حيث الأسلوب فالمكي فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب، تجد أن الأسلوب ماذا فيه؟ قوة، لأنه يجادل قوما منكرين ومجادلين وجاحدين ينكرون الحقائق ويكذبون بالدلائل والحجج والبراهين الظاهرة البينة التي لا يجادل في مثلها إلا إنسان معاند. قال: لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي المدثر والقمر. ماذا قال الله في سورة القمر؟ قال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. لاحظ قوة الأسلوب قوي جدا في المحاجة والمحاجة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. لاحظتم كيف الأسلوب؟ كذلك إذا قرأت سورة القمر تجد أن الأسلوب فيه قوة، لأنه يحاج قوما كذبوا بحقائق ظاهرة، اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخر الآيات التي وردت. عندما تقرأ السورة تهتز معها وتتفاعل مع يعني قوة أسلوبها. طيب، ثم قال: أما المدني فالغالب في أسلوبه ماذا؟ اللين. الغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة، اقرأ سورة البقرة. عندما تقرأ مثلا قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، تجد أن الأسلوب مختلف عن الأسلوب الذي قبل قليل. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخره. ثم يقول: الغالب في المكي قصر الآيات. طبعا الشيخ رحمه الله دائما يقول الغالب، لأن مثل هذه الأشياء ليست قطعية وليست مضطردة وإنما أغلبية. ودائما يا إخواني خذوها قاعدة، الأشياء الاستقرائية دائما تكون أغلبية لا تكون كلية، بخلاف الأشياء العقلية لا بد أن تكون كلية. ولما أقول الكل أكبر من الجزء، هذه قضية عقلية، ما يمكن يكون الجزء أكبر من الكل، واضح؟ الكل في أي شيء أكبر من الجزء في ذلك الشيء، هذه قضية عقلية، ولذلك لا تنخرم. أما القضايا الاستقرائية التي تعتمد على الاستقراء فإنك تجد فيها ما ينخرم، ولكن هذا الانخرام لا يضر القاعدة التي وضعت في هذا الباب، لأن المقصود هو إعطاء حكم أغلبي على هذه الجزئيات الكثيرة حتى تنضبط في قاعدة يملكها طالب العلم ويستدل بها أو يستنير بها في علمه أو في حياته أو نحو ذلك. ولذلك قال الشيخ: الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة. هل تذكرون سورة مكية قصيرة الآيات؟ هذا هو الأكثر. والصافات صفا إلى آخره، والذاريات ذروا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، كلها آيات قصيرة. طيب، هل تذكرون آيات مكية طويلة؟ مثل لا، هذه مدنية، أنا أريد مكية. إيه، سورة الأنعام لو نظرت مثلا آياتها تجد أن آياتها في الغالب طويلة، يعني ليست قصيرة، من سطرين وثلاثة وأربعة وأحيانا خمسة أسطر. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. ها الآية والآية التي بعدها والتي بعدها، تجد أنها آيات طويلة ومع ذلك هي مكية. مما يدل على أن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ أغلبية وليست كلية، وليست كلية كاملة بمعنى لا ينخرب منها شيء. ولذلك قال الشيخ في عبارة متقنة، قال: الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معادون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. فالرسائل القصيرة والعبارات المقضبة أبلغ في إيصال الحجة وفي إثارة النفوس وفي إيقاظ الغافلين من الآيات الطويلة التي تحتمل يعني فيها كثير من البسط والإيضاح. اقرأ سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إلى آخر الآيات. ولذلك جبير المطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها قال: كاد عقلي أن يطير لما قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. قال: كاد عقلي أن يطير من شدة وقع الآيات عليه. طيب، قال: أما المدني فالغالب فيه طول الآيات، تجد الآيات طويلة. اقرأ سورة البقرة، اقرأ سورة آل عمران، اقرأ سورة النساء، اقرأ سورة المائدة. قال: وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. النفوس آمنت واطمأنت واستقرت، ما عندها خصومة ولا عندها محاجة، ولذلك يقال لها: نفذوا هذه أوامر، هذه مجموعة من الأحكام، هذه مجموعة من المطلوبات من المنهيات. إذن في فرق واضح جدا بين الأسلوب في القرآن المكي والأسلوب في القرآن المدني. طيب، من حيث الموضوع أي من حيث المضمون والمحتوى، يقول الشيخ: فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. إذا تأملت في القرآن المكي تجد أن مداره تقريبا على ثلاثة أو أربعة أشياء: تقرير التوحيد، اثنين تقرير البعث والإيمان باليوم الآخر، ثلاثة ذكر الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، أربعة ذكر الأدلة على أن هذا الرسول رسول من عند الله عز وجل. يعني تجد الرسول والرسالة واليوم الآخر والإيمان بالله عز وجل هي غالب قضايا القرآن المكي، فهي في تأسيس الاعتقاد. وإذلك نقول لك يا داعية، عندما تذهب إلى قوم لا ينبغي لك أن تبادر إلى ذكر الأحكام. أول ما تبدأ به ماذا؟ أسس العقائد، دعهم يؤمنون بالله، يخشونه حق خشيته، يعرفونه حق معرفته، يعلمون معاني أسمائه، يؤمنون به حق الإيمان، يخافون من الدار الآخرة، يطمعون في الجنة، يخافون من النار، يخافون من السؤال، يخافون من البعث، من الجزاء. فإذا امتلأت قلوبهم بهذا سيقولون لك: يا فلان كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ هل يحل لنا أن نشرب هذا؟ هل يحل لنا أن نأكل هذا؟ هل يحل لنا أن نعمل هذا؟ هم سيسألونك. ولذلك أنا أستغرب أن بعض الطلاب هداهم الله من حين يتخرج من الجامعة يرجع إلى قومه وقومه فيهم جهل كثير وبعد عن العلم وعندهم كثير من البدع، يبدأ يشتغل في ذكر الأحكام: يجب عليكم أن تفعلوا كذا، يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وكان الأجدر به أم ماذا؟ أن يبدأ أول ما يبدأ بتقرير التوحيد، نهي عن الشرك، الحرص على تأصيل الإيمان وتثبيته في النفوس. فإذا رسخ الإيمان في القلوب واستقر الاعتقاد واليقين فإن الناس هم من سيشغلك ويسألك. واضح هذا؟ هذا من نستفيده كما سيأتي بعد قليل من مبحث المكي والمدني. يقول الشيخ: أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات. وبالفعل عندما تقرأ في سورة البقرة تجد أنها كلية الشريعة. سورة البقرة فيها الصلاة والزكاة والصدقة طبعا تابعة للزكاة والصوم والحج والجهاد، ها، وفيها المعاملات البيوع وما يتصل بها، وفيها الزواج وأحكام الأسرة، وتأتي لسورة النساء تجد فيها المواريث ويعني العناية بالأيتام والمحرمات من النساء ونحو ذلك. قال الله، قال الشيخ: لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. أيضا مما يتميز به المدني الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم، أو الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، لأن المجتمع الذي يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مجتمع يحتاج إلى هذه الأحكام، الجهاد، المنافقون، يعني أين نجد ذكر المنافقين؟ في سورة الأنفال، في سورة التوبة، في سورة الأحزاب، في سورة النور، في سورة المنافقون، في سورة البقرة، نعم، في أولها سند. قال: وظهر النفاق متى؟ في المدينة، ولم يظهر في مكة، لأن مكة كانت دولة شرك، فليس بالناس حاجة إلى أن ينافقوا، يبقى مع يعني مؤمنا بما تؤمن به الدولة أو عامة الناس الموجودين في مكة. طيب، هناك مسألة أخرى، وهي: هل هناك ضوابط لفظية لمعرفة المكي والمدني؟ العلماء أيضا اجتهدوا في هذا الباب وذكروا أشياء طريفة جدا، فقالوا: كل سورة فيها كلا فهي مكية، وعدد كلا في القرآن 33، وكلها من بعد سورة الكهف إلى آخر القرآن، يعني في 15 سورة جاءت كلا، كل سورة فيها كلا فهي مكية، مثل ها كلا والقمر، هذه في المدثر، إذا مكية. كلا سنكتب ما يقولون
ونمد له من
كما كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة، في سورة ما مريم، وهذه سورة مكية، يعني عرفناها من كلا. والفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، في سورة العلق، هذه كلها سور مكية. طيب، أيضا يقولون: كل سورة فيها سجدة فهي مكية. تعدون السور اللي فيها سجدات؟ عندك إيش؟ الأعراف، ثم الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، هذا في نصف القرآن الأول، نبدأ في نصف القرآن الثاني، مريم، الحج فيها سجدتان، وبعدها الفرقان، النمل، السجدة، فصلت، وقبل فصلت في صاد لكن سجدة مختلف فيها، النجم، الانشقاق، اقرأ، كل هذه السور مكية، اختلف في الرعد فقط هل هي مكية أو مدنية. لاحظتم؟ حتى صاد التي فيها سجدة مختلف فيها هي سورة مكية. إذن من علامات معرفة المكي لفظيا: متى جاءتك سجدة فاعلم أنها سورة مكية، واضح هذا؟ أيضا: كل سورة مبدوءة بقسم فهي مكية، والسور المبدوءة بالقسم 15 سورة، خذوها: الصافات، الذاريات، الطور، النجم، المرسلات، النازعات، البروج، الطارق، القمر، الشمس، الليل، الضحى، التين، العاديات، العصر، كلها سور مكية، فهذه من الضوابط اللفظية للقرآن المكي. أيضا: كل سورة مفتتحة بحروف التهجي، ألف لام ميم قاف صاد ها نون، كلها سور مكية عدا سورتين وهما البقرة وآل عمران، وفي الرعد خلاف، وهي مما افتتح بحروف التهجي. كم عدد السور التي افتتحت بحروف التهجي؟ لا، 28 سورة على عدد حروف العربية، على عدد حروف العربية. طيب أيضا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه أي سورة؟ في سورة الأعراف.
أعرف.
نعم، وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية بشرط، لكن لو فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا فلا يلزم، مثل سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وسورة النساء افتتحت بيا أيها الناس اتقوا ربكم وفيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخره. طيب إذن هذه يا إخواني إيش ضوابط لفظية لمعرفة المكي والمدني. طيب هل في السورة المدنية ضوابط أيضا؟ نقول نعم، كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس، كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي مدنية، لكن لو فيها يا أيها الذين آمنوا وفيها يا أيها الناس يحتمل أن تكون مدنية ويحتمل أن تكون مكية. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية كالبقرة وإيش والنساء والتوبة والأنفال والنور والأحزاب وإيش والمنافقون والفتح ها والمحمد ها والتحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ها. طيب كل سورة فيها حد ها فإنها مدنية أين وهلم جرى. طيب بعد هذا أحبة الكرام نأتي لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في فوائد معرفة المكي والمدني. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة.
يا سلام.
الثاني ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. الثالث تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم في المهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. الرابع تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقة.
طيب بعد ذلك تحدث الشيخ عن أمر مهم جدا، وهو ماذا نستفيد من معرفة هذا الباب. فذكر الشيخ رحمه الله 4 فوائد، وإن كانت فوائد أكثر من ذلك، لكن هذه التي ذكرها الشيخ هي أهم ما في الباب. فقال: أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. فإن البلاغة ما هي يا إخواني؟ من يعرف ما هي البلاغة؟ لا، الفصاحة هي مكونات الحروف أو الكلمة، لكن البلاغة نعم
مطابقة الكلام للواقع.
أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
لمقتضى الحال.
فما تأتي لأناس في عزاء وتحدثهم عن أحكام الزواج، ولا تأتي لأناس في زواج وتحدثهم عن الموت وتخوفهم من القبر وعذابه، فهذا لا يعتبر من البلاغة، ولو كنت أفصح الناس وأحسنهم حديثا، لأنه لا يتطابق هذا الكلام مع الحال التي هم فيها. ولذلك يقول: ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة ولين سهولة. الثاني ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، يعني نعرف كيف التشريع تدرج بالناس حتى وصل بهم إلى ما وصل. ففي أول أمر لم يحرم عليهم الخمر، وإنما قال ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بس ذكر السكر أنه مقابل الرزق الحسن، ولم يقل إنه حرام ولا شيء من ذلك، فيفهم العاقل أنه شيء ليس حسنا. ثم تدرجت الآيات إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من تحريم الخمر. ثالث، تربية الدعاة إلى الله. أنا وأنت وكل طالب علم وكل مسلم ينبغي أن يكون داعية إلى الله، فيتربى على هذه الطريقة الموجودة في القرآن في كونه يتدرج في الناس ويغير في الأسلوب بحسب من يخاطبهم. إذا جئت إلى أناس عوام تذكر لهم أشياء تتناسب مع أفهامهم، إذا جئت إلى طلبة علم أو مثقفين أو أطباء أو عقلاء أو فلاسفة يجب أن ترقى بأسلوبك وطريقة حديثك إلى ما يناسبهم. أيضا تمييز الناسخ من المنسوخ، وهذه من الحكم العظيمة في معرفة المكي والمدني، فإن معرفة المكي والمدني تعيننا في معرفة ما هو الناسخ وما هو المنسوخ. فإذا نزلت آية وقيل إنها مكية ونزلت آية أخرى في نفس الحكم لكن مناقضة لحكم الآية الأولى وهي مدنية، بأيهما نعمل؟ نعمل بالمدنية وندع المكية لأن حكمها منسوخ. لعلنا بعد هذا ننتقل إلى أسئلة الإخوة في ما عندهم. هذه أختنا خديجة محسن الحرازي من السعودية تقول يعني هل يمكنني أن أخذ بقول ابن عثيمين رحمه الله؟ أنا لا أدري ما هو السؤال الحقيقة. لا أدري ما هو السؤال، هل يمكنني أن أخذ بقول ابن عثيمين، لكن إيش ما هو السؤال؟ طيب ندع هذا السؤال. تقول الأخت الجبالي أو الأخ الجبالي التركاوي أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة المناسبة لتفسير القرآن للعوام مع العلم أني إمام مسجد، وبأي التفاسير تنصحني؟ هذه يا أخي قد مرت بي هذه التجربة، ففسرت كثيرا من القرآن أمام العامة، وكانت طريقتي في ذلك أن أقرأ في زبدة التفسير وفي تفسير السعدي وفي مختصر تفسير ابن كثير، يعني هذه التفاسير الثلاثة كانت بين يدي أقرأ فيها وألخص الموضوع أو كلام المفسرين بعبارات سهلة واضحة يفهمها كل إنسان. إياك أن تسترسل في ذكر الخلاف بين المفسرين أو ذكر القضايا التي لا تناسب أفهامهم كالقراءات والإعراب ويعني اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى وأقوال المفسرين، فإن هذا لا يتناسب مع حال من يستمعون إليك، ولكن ركز على المعنى الإجمالي، وأيضا ركز على ذكر الهدايات المستنبطة من الآيات، وأيضا حاول أن تستخرج هداية أو عمل من الأعمال وتقول للجماعة اعملوا به. كانت الآية مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، تقول يا أخواني ما رأيكم من اليوم نبدأ في اجتناب الظن أو كثير من الظن الذي يقع في قلوبنا مع إخواننا ونطبق هذا في حياتنا، وهل أم جرى. طيب الأخت أمة الله من الجزائر تقول ما الفائدة بالنسبة لنا من معرفة السور مدنية أو مكية؟ قد بينا ذلك والشيخ أوضحه في آخر الكلام. طيب الأخ عدنان من الصومال يقول جزاكم الله خيرا، هل يجوز الحكم على الآيات على سبيل الظن، يعني الحكم على الآيات بأنها مكية أو مدنية؟ نقول إذا لم نجد كلاما أو رواية صحيحة في بيان أنها مكية أو مدنية فإننا نستعين هنا باجتهاد العالم المتمكن لمعرفة هل هي مكية أو مدنية، وهذا ولله الحمد فيه قدر من الوضوح في كتاب الله عز وجل، لكن لا نقطع بأن هذه نزلت في مكة أو المدينة لأن الأمر إنما هو من قبيل الظن والاجتهاد. الأخت سمية من السعودية تقول هل هناك بيت شعر أو جملة نستطيع من خلالها حفظ المدني والمكي؟ نعم، أنا لا أحفظ ذلك، لكن هو موجود في المنظومات عدد من العلماء نظموا في أبيات السور المكية والسور أو السور المدنية والسور المختلفة المختلف فيها، وما تبقى فهو يعتبر مكيا. بل إني أتوقع لو أنها بحثت في بعض محركات البحث لوجدت في ذلك عدد من المنظومات تقع في 5 أبيات 10 أبيات بحسب ما تجده. سالم الشراري من السعودية يقول: الحكم المدني ينسخ المكي على العموم أم لا؟ لا، ما على العموم. متى أمكن الجمع بين الدليلين وجب علينا الجمع. متى نلجأ إلى النسخ؟ عندما لا يمكن الجمع بين الآيتين، إما أن نأخذ بهذه أو نأخذ بهذه. فإذا لم يمكن الجمع لجأنا إلى الحكم بالنسخ، فننسخ المتقدم بالمتأخر ونجعل المدني قاضيا على المكي. واضح هذا؟ مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالله عز وجل ينهانا عن السكر إلا في وقت الصلاة. تأتي آية أخرى وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. ما في مجال إلا نعمل بهذه أو بهذه. فهنا لابد أن نحكم بالعمل بأحد الآيتين وهي الآية المتأخرة. أي نعم. آخر سؤال: هل تنصحنا فضيلة الشيخ بحفظ متن أصول في التفسير؟ يعني أنا أنصح بفهمه الحقيقة، لأن الشيخ لم يكتبه على أنه متن محرر بألفاظ قليلة، والذي يحفظ عادة إما أن يكون منظومة أو متنا محررا بألفاظ قليلة تستوعب معاني كثيرة. لكن لو كان هناك متن في هذا الباب يعني بهذا الأسلوب لكان مما ينصح بحفظه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.